السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم مضاعف لنا ولكم أجر. موضوع المحاضرة حول علوم القرآن، وقبل أن ندخل في تفاصيل ذلك لا بد أن نعرف القرآن وأن نذكر ما ورد في فضله على وجه الاختصار. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أكرم البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعلم الأمة بما ستؤول في معادها، وأنزل عليها كتابا تولى حمله بنفسه وجعله محفوظا في الصدور والسطور إلى يوم القيامة، ووضع في دستور هذه الأمة من أمور عقائدية وتشريعية، ولكي لا تضل الأمة أو تنسى لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز في لفظه، المدعو بفاتحة الكتاب والمختتم بسورة الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، كما في صحيح ابن حبان. هذا القرآن هو آخر الكتب السماوية عهدا برب العالمين، فهو الرسالة الخاتمة الحاتمة الجامعة المهيمنة على ما قبلها من الرسائل. هذا القرآن هو خير ما يتكلم عن نفسه، لا يحتاج إلى أن يعرف، ولا إلى أن يحلى، ولا إلى أن يشهد له. وللأسف فإن الكثير اليوم من المنتسبين للإسلام معرضين عنه عملا وتدبرا وتحاكما وقراءة إلا من رحم ربك، غير مكترثين بقول من خلقهم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وفي قراءة: لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وصفه تعالى بأنه يهدي التي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فطوبى لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه. وهذا القرآن علومه كثيرة، لكن العلماء اعتنوا بها قديما وحديثا، فمنهم من اعتنى بتفسيره، ومنهم من اعتنى بغريبه، ومنهم من اعتنى بعدائه، ومنهم من اهتم بأسباب نزوله، ومنهم من اهتم برسمه وضبطه، ومنهم من اهتم بجمع قراءاته وإلى غير ذلك. فقسموا علوم القرآن إلى 6 أقسام. القسم الأول يسمى علم الأداء، ويسمى فن الترتيل، ويسمى علم التجويد. القسم الثاني علم القراءات. القسم الثالث علم التفسير. القسم الرابع علم الرسم والضبط. القسم الخامس علم الفواصل. القسم السادس علم علوم القرآن. وسنفصل ذلك ونخصص له مقاطع، كل فقرة، كل قسم نخصص له تقريبا مقطع أو مقطعين حسب الوقت. الحمد لله. علم التجويد يسمى علم الأداء، ويسمى فن الترتيل، يقال رتل، أي الترتيل هو الترسل والأنات في أداء الكلمة بحسن واستقامة. الترتيل في القرآن التمثل بقراءته، والتأني بتلاوته تلاوة منغمة بصوت حسن. فالترتيل هو أسلوب فريد تميز به القرآن عن غيره من ألوان الكلام نطقا وأداء وتعبيرا. وقد أمر بأدائه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة المزمل، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويشهد له خادمه الأمين أنس بن مالك رضي الله عنه حين سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وأساس الترتيل وعماده علم التجويد، وذلك لا يتم إلا بمعرفة المخارج والصفات وإتقانهما. وقد اختلف العلماء في عدد المخارج، والذي ذهب إليه ابن الجزري تبعا للخليل بن أحمد أنها 17، وقسمها إلى مخارج عامة ومخارج خاصة. فالمخارج العامة هي الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم باعتباره مخرجا لا صفة، على خلاف في ذلك. فالجوف وهو القصبة الهوائية تخرج من الحروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياو. الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياو المكسور ما قبلها، واجتمعوا في قوله تعالى: نوحيها أوتينا، حيث تسمى الحروف الجوفية. المخرج الثاني هو حروف الحلق، وحروفه 6 على خلاف في ذلك. فبعض العلماء عدها 6، بعضها عدها 4، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إلا أن الغين والخاء من حروف الإخفاء عند بعض النحاة وعند بعض القراء كما عند أبي جعفر وليس بن القعقاع. ولذلك المخارج اللسانية وهي 10، ويخرج من 18 حرفا: القاف والكاف والضاد، وحروف جيش، والحروف النطعية: الطاء والدال والتاء، والحروف اللثوية: الله والذال والثاء، والحروف الأسلية وهي حروف الصفير: الصاد والزاي والسين. ثم يلي ذلك الفاو بين الشفتين، وطبعا الفاء تخرج من بين الشفت من باطن الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا المشرفة. وكذلك حروف الشفوية هي الواو والباء والميم. بعد ذلك تأتي الغنة، وهي صوت لذيذ مركب في جسم النون لا عمل للسان فيه. هذه المخارج، هذا الشق التجويدي اللي يسمى الشق النظري، وهو الشق العلمي. أما الشق اللي يسمى التطبيقي هو يسمى الشق العملي. فهذه المخارج لازم أن نتدرب عليها على أفواه المشايخ، لا تضبط إلا من أفواه المشايخ، لأن هذه المسائل النظرية لا تفهم إلا سماعا وأداء. أما هذا التقسيم الجزئي للمخارج والصيغ والخارطة الذهنية، هذه كله تقريبي. لكن إذا جلس الطالب عند شيخ متقن وسمع من المخارج والصفات، فسيتبين فسيقرأ القرآن إن شاء الله تعالى قراءة صحيحة، كما قال ابن الجزري: لا شك أن هذه الأمة كما متعبدون بفهم القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه. وتصحيح الألفاظ لا يأتي إلا من سماعا من المشايخ، هذا على وجه الاختصار. المخارج جمع مخرج على وزن المفعل، وهو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره كالمدخل اسم للدخول، واصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر. فالمحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم كالحلق واللسان، والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء من اجزاء الفم كمخرج الالف، حيث انها تخرج من الجوف. ولمعرفة طريقة خروج الحرف أن تنطق به مشددا أو ساكنا، ثم تدخل عليه همزة وصل محركة بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت هو المخرج تقول إد، إب، أب، أب. وهذه المسائل كما أسلفنا تطبيقية بحتة، أما علمه النظري لا يفيد كثيرا، فلازم أن نطبقها تطبيقا على المشايخ، وإلا لا فائدة لمعرفة هذه المخارج نظريا. لكن لازم قبل أن ندخل إلى الصفات نعرف الصوت اللي هو صوت الحرف. قلنا بأنه صوت يعتمد على مخارج محققة مقدر، كما تعلمون الصوت في خلاف بين الفلاسفة والمنطق وبعض علماء التجويد. والصوت هو تخلخل أو تموج أو كذا، يعني الأحبال الصوتية بواسطة يعني القرع أو القلع. لكن صوت التجويد اللي هو صوت الحروف هذا له ثلاث طرق: إما أن يخرج الصوت صوت الحرف بتصادم، وهذا خاص بالحروف الساكنة، وإما أن يخرج بتباعد وهذا خاص بالحروف المادية، وإما أن يخرج باهتزاز. في الحروف المحركة تخرج بتباعد، والحروف الساكنة تخرج بتصادم، والحروف المادية تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية. إذا قلنا أب، هذا تصادم جسمين أي حرفين انطلاق شفتين. إذا قلنا ب أو ت أو ك فهذا تباعد، وإذا قلنا با بو بي فهذا يسمى اهتزاز الأحبال الصوتية. أما الصفات فالصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية كالبياض والطول، والمعنوية كالعلم والصدق. واصطلاحا هي كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج تميزه عن غيره. للصفات فوائد كثيرة، منها تمييز الحروف المشتركة في المخرج، معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز وما إلى ذلك، تحسين لفظ الحروف أيضا. واختلف في عدد صفاتها، والراجح أنها 20 صفة، بعضهم وصل إلى 40 صفة و44 صفة. وهي الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية هي الملازمة للحرف بمعنى أنها لا تفارقه أبدا كالشدة والاستعلاء، والصفات عرضية هي الصفة التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والقصر. وقد جمعها الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنود رحمة الله عليه كما في نظمه لآل البيان في تجويد القرآن، يقول: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق وخذا، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. والكلام على الصفات طويل ويحتاج إلى تفصيل، نقتصر على هذه العجالة. وصلى الله وسلم على النبي الكريم. علم القراءات تعريفه هو علم يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها مع زول لناقله، وعرفه بعضهم بقوله هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله عز وجل واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع في كيفيات هيئة الأداء المروية عن الثقات بالتواتر القطعي والإسناد الصحيح، كقولنا مثلا: قرأ عاصم إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام جمع عالم، وقرأ الباقون بفتح اللام جمع عالم، فإن النطق سيختلف بسبب كسر اللام وفتحه، وكذا مالك يوم الدين بمد والقصر. أما نشأته فإن نشأة من القراءات كانت مع بداية نزول القرآن الكريم إلى نهايته، سواء في ذلك المكي منه المدني، لأن القرآن نزل بحروفه المختلفة، وكان أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على شكل طبقتين: طبقة أخذت عنه مباشرة كأبي بن كعب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبادة بن الصامت، وابن مسعود، ومورقة بنت عبد الله بن الحارث العامرية وغيرهم. طبقة أخذت عن ابن عباس وابن السائب المخزومي وغيرهما. واستقر أمر القراءة على ما ثبت في العرضة الأخيرة التي كانت في رمضان مرتين، وهي العرضة الأخيرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، بتبقية ما لم تنسخ تلاوته. أما مراحل جمع القرآن فهي ثلاثة. أولا، أن الكتاب كانوا يكتبون الوحي فور نزوله إملاء منه صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر بذلك زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، وكانوا يكتبونه بهذا الكاغد واللخاء والعسوب. الثاني، جمع في صحيحة الصديق رضي الله عنه غير مرتب السول كان في الصحف، وبعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير من القراء قام بجمعه بعد أن أشار إليه عمر بن الخطاب فتريث قليلا مخافة أن يقدم على أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا أن شرح الله صدره لذلك، فانتدب زيد بن ثابت فأمره بجمعه وقال: والله لو حملوني حمل شبل لكان أهون علي من جمع القرآن. فتتبعه حتى جمعه كاملا. قال زيد: افتقدت آيتين من آخر سورة براءة فوجدتما مع ثابت بن خزيمة الأنصاري، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة عدلين، والآيتين هما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. الجمع الأخير في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه، جمع كاملا مرتب السور، لكن اختلف في هذا التاريخ، قيل أنه في سنة 25 في غزوة أرمينية، وقيل غير ذلك. وهذا الجمع هو الذي استقر عليه القراء بعد ذلك والأمة الإسلامية، حيث قام عثمان رضي الله عنه بتوحيد الأمة على مصحف واحد، ونسخ عدة مصاحف، وأحرق جميع الصحف التي تخالف ذلك المصحف الذي يسمى مصحف الأم. وسنذكر مصاحف الأمصار في محلها في مقطع الرسم. أما مرحلة التدوين، لما كانت المئة الثالثة من الهجرة تصدى بعض الأئمة لضبط وتدوين ما رواه من القراءات، فكان أول من إمام يعتبر جمع القراءات باصطلاح القراء في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وقيل إن أول من جمع القراءات دول بعمر، وكان بعد السلام المقري أحمد بن جبيري، وبعده القاضي إسماعيل بن إسحاق، وبعد ذلك محمد بن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المعروف في كتابه الجامع، وبعيده بقليل أبو بكر أحمد بن محمد الداجوني. وبدأ بعد ذلك ظهر أبو بكر أحمد بن موسى المعروف بن مجاهد، هو أول من سبع التسبيع في كتاب المعروف بالسبعة. ثم اتسعت حركة التأليف بعد ابن مجاهد، فظهر التأليف كثيرة ككتاب الغالب بن مهران، وكتاب الكفاية لسبط الخياط، والتيسير لعمر الداني، والكامل للهذلي، وكتاب سوق العروس لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، وكتب ابن الجزري مثل النشر والتحبير إلى غير ذلك. أما دخول القراءة إلى المغرب وبلاد الأندلس فكانت في المئة الرابعة. أول من أدخل القراءة على ما أذكر هو أبو عمرو أحمد بن محمد الطلمكي، متوفي أعتقد 429 أو 430 هناك تقريبا، مولد كتاب الروضة. وقبل أن نذكر تراجم القراء لازم نذكر أركان القراءة الصحيحة. فأركان القراءة الصحيحة ثلاثة، هي صحة الإسناد وموافقة الرسم العثماني والقواعد النحوية. وقد نظم ابن الجزري في مقدمة الطيبة كما قال، وكلما وافق وجنحوي، وكان ذا الرسم احتمال يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن الأثبتي شذوذه ولو أتى في السبعة، لو أنه في السبعة، لأن النظم الثاني لشحات السمنودي. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونوا اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. أما القراء السبعة فقراءتهم متواترة، وكذلك القراءة الثلاثة قراءتهم متواترة أيضا، وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أما القراء السبعة فهم نافع المدني وعبد الله بن كثير وأبو عمر البصري وعاصم بن نجود وحمزة بن حبيب الزيات والكسائي وعبد الله بن عامر يحصو بالشامي. وهذه القراءة السبعة نظمها الشاطبي في قصيدة طويلة وهي معروفة بحرز الأماني، وذكر فيها تراجم القراء وطرقهم وأصول القراءة. وطبعا القراءة تنقسم إلى أصول وفرش، ذكر الأصول كأحكام البسملة وأحكام الاستعاذة وأحكام هاء الضمير وميم الجمع والإدغام والإظهار والإمالة الكبرى والصغرى ما بين اللفظين، وياتي الإضاف وياتي الزوائد، باب الهمزات، هذا كله يسمى باب الأصول. وكذلك الوقف على الاختبار والوقف على مرسوم الخط، هذه تسمى الأصول. أما الفرش فهي الكلمات المختلف فيها، مثل يخدعون يخادعون وما يكذبون يكذبون تعلمون يعلمون بالغيب والخطاب والتكييف والتنهي، هي تسمى فرش. والكلمات القرآنية طبعا المختلف فيها بين القراء على ما أعتقد في حدود 1206 كلمات، هذه المختلف فيها بين القراء التي وراء بين القراء إجمالا. ونظمها طبعا الشاطبي ونظمها ابن الجزري، وكل واحد وكذلك نظم ابن مالك في قصيدة سماها الدالية لابن مالك، نظم فيها القراءات السبع. أما القسم الآخر وهو علم العد، ويسمى علم الفواصل ويسمى علم العدد، فهو علم من العلوم القرآنية المهمة التي نقلها لنا أئمة هذا العلم بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعرف علم العد؟ فهو يبحث فيه عن أحوال آيات القرآن الكريم من حيث عدد الآيات في كل سورة وبيان رأس الآية وخاتمتها مع زوال ناقله. وفائد هذا العلم يحتاج إليه لصحة الصلاة، فقد قال الفقهاء في من لم يحفظ الفاتحة بأن يأتي بدلها بسبع آيات، اعتباره سببا لنيل الأجر والموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات وقراءاتها، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافل. وهذه الليلة من ليالي العشر التي نرجو أن تكون ليلة القدر. من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، صححه الألباني في صحيح أبي داود. كذلك من فوائد تعلم هذه الآية اعتباره لصحة الخطبة، فقد أوجبوا فيها قراءة الآية الكاملة خطبة الجمعة. كذلك اعتباره في الوقف المسنون، إذا الوقف على رؤوس الآية سنة كما في حديث أم سلمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وقد روي عن يقف عند رأس كل آية. وقد روي أيضا عن عمرو بن علاء رحمه الله أنه كان يتعمد الوقوف على رؤوس الآية ويقول: هو أحب إلي. فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة. وقال البيهقي رحمه الله: في الشعب الأفضل الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإذا لم يكن للقارئ خبرة بهذا الفن فلا يتأتى له معرفة الوقف المسنون إطلاقا وتمييزه من غيره. كذلك من فوائده اعتباره في باب الإمالة، فإن ورشا وأبا عمرو في رؤوس الآية كما هو معروف في السور 11 كما قال الشاطبي: ومما أماله أواخر الآية ما بطه وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، والفقرة، وفي النازعات تميلا، ومن تحتها إلى آخره. يقول: فمن لم يعرف ما يقلله ورش البصري فإنه سيختلط عليه الإمالة الكبرى والصغرى، فلا يستطيع معرفة ما يقللان باتفاق وما يقللان باختلاف. كذلك الاحتياج إليه في معرفة ما يسن في قراءة بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نصوا على أن من السنة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة. أما توضيح المراد باختلاف عد الآي، فالاختلاف في علم عد الآي يراد بالاختلاف في تحديد موضع انتهاء الآيات، ولا يعني زيادة آيات أو نقصها إطلاقا. والعلماء قسموا علوم الآي إلى ثلاث أقسام. علم الآي السور قسموا إلى ثلاث أقسام: السور متفق عليها كما وكيفا، والسور مختلف فيها كما وكيفا، والسور متفق عليها كما لا كيفا. فالسور المتفق عليها كما وكيفا هذه حدود 69 سورة، لا ليس 69، فهي 39 أو 40، هي متفق عليها كما وكيفا. أما السور المختلف فيها كما وكيفا هي 69، والباقي متفق عليه كما لا كيفا. وتفصيل ذلك ذكره الشاطبي في نظمة الزهر المعروفة التي نظم فيها كتاب الداني يسمى البيان في عدد آيات القرآن. والأعداد المعروفة ستة: عدد المدني الأخير والمدني الأول. كان للمدينة عددان: المدني الأول والمدني الأخير. العدد المكي، العدد البصري، والعدد الشامي، والعدد الكوفي. هناك عدد سابع يسمى عدد الحمصي أيضا، لكن الشاطبي ما ذكره في نظمة الزهر وما ذكره كذلك الداني، لكن ذكره غيرهما. ننتقل في هذا المقطع من المحاضرة إلى تعريف الرسم لغة واصطلاحا: الرسم والضبط. في علم الرسم والضبط يطلق عليهما علم الخط والنقط، فالخط هو الرسم والنقط هو علم الضبط. والرسم لغة هو الأثر، وينقسم إلى قسمين: رسم اصطلاحي ورسم قياسي. فالرسم الاصطلاحي هو مخالفة الخط لللفظ، وذلك ببدل أو زيادة أو حذف أو فصل أو وصل نحو ذلك. فهي قواعده ستة: ورسم في فصل ووصل وبدل، حذف زيادة وهمز يكتمل. بينما الرسم القياسي هو موافقة الخط لللفظ قولا واحدا، كرسم كلمة مثلا الرحيم بحروفها. أما معاني الرسم فهي منها الرشم، ومنها الزبر، ومنها السطر. والذي يهمنا هو الرسم العثماني، أي اللي وضعه عثمان وبأمر منه، وهو الذي يبحث في طريقة كتابة الكلمات. فالرسم يتعلق بأدوات الحروف، بينما الضبط يتعلق بعوارض الحروف. وقواعده كثيرة، منها قاعدة تسمى قاعدة الحذف، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: حذف إشارة، وهو للدلالة على كرامة الملك مالك، ما يخادع وما يخدعونه، طائف طيف طائف من الشيطان، كلماته كلمته كلمات كلمة، رسالته رسالته، مالك ملكي، من تفاوت من تفوت، ترى الناس سكاري وترى الناس سكري. هذا يسمى حذف إشارة للدلالة على قراءة. كذلك قسم يسمى حذف الاختصار وهو خاص بالقواعد، جموع السلام مثلا، فارهين فارهين، العالمين، القانتين، إلى آخره. وكذلك المثنى. وحذف الثالث هو حذف الاقتصار، وهو أن نقتصر على لفظ واحد، كحذف ألف القهار في سورة الرعد إلى أول أصواته في طه، هاي ثابتة، وغيرها يكون محذوفا. وقواعده كثيرة كما أسلفنا. كذلك منه باب يسمى باب الهمزات، متى تكتب الهمزة على الألف وعلى الواو وعلى الياء وتكون على السطر، له أحواله. كذلك معرفة المقطوع والموصول، أن لا وفي عما وأين عما وكي عن لا وأن عن لا، هذا يسمى باب المقطوع والموصول، وهو يساعدنا على وقف الاختبار بالباء، فهذا يدرس في باب الوقف والاختبار، يفيدنا في باب الوقف والاختبار. كذلك من قواعد الرسم البدل، وكذلك من قواعده الزيادة، زيادة الألف في مئة مثلا وتركه في فئة، زيادة الواو في أولئك، زيادة الواو في لشيء وفي سأريكم مثلا، وزيادة الياء في لشيء، كذلك هي ياء زايدة، ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا. كذلك ذكرنا الحذف، وذكرنا المقطوع الموصول، وذكرنا البدل، أحياك مثلا، هل تكتب ياء تكتب الألف، دعا، سجى، هذه تسمى ذوات الياء، ذوات الواو المرسومة بالياء، نحييها، أحياكم، هل يدخل فيها بالإحياء، بلى، هذا يسمى باب البدل. باب الزيادة كذلك، وباب الحذف والزيادة والمقطوع والموصول والبدل وما فيه قراءتان على إحدى ما قد اختصر، مثلا بسطة يبسط، هي كتبت رسمت بالصاد قولا واحدا. كذلك موعد الغيب بالضنين رسمت بالضاد قولا واحدا، وإن كانت فيها قراءة بالضاء كما قال الشاطبي، وضع بالضنين حق راوي وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا. ويعذرني المشايخ على ارتجال هذه المقاطع كلها، أغلبها 90% منها مرتجل، فالله المستعان. لكن الغرض من هذه المحاضرة هو تشويق الطلبة إلى علوم القرآن التي ذكرنا سابقا أنها ستة، وبعد ذلك يرجع الطلبة، المشايخ ما شاء الله يعرفون هذه العلوم، لكن الطلبة يرجعون إلى هذه العلوم واحدة والأخرى ويدرسونها انفرادا أو إفرادا. أما الضبط فهو لغة الإحكام والإتقان، واصطلاحا علم يستدل به على ما يعرض للحرف من حركة والسكون وشد ومد ونحو ذلك، ورادف الشكل، ورادف كذلك النقط. تقسيمه وتعريفه: النقط نوعان، نقط إعراب ونقط إعجام. فنقط الإعراب هو ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة وسكون وشد، وهو بهذا المعنى مساو للضبط والشكل. ونقط الإعجام هو ما يدل على ذوات الحروف تمييزا لها عن بعضها، إذا اتحدت صورها كالباء والتاء مثلا، الحاء مع الخاء والدال مع الذال، وتقاربتا كالفاء والقاف والنون والياء، فيكون النقط حينئذ فارقا بين معجمها ومهملها. وأبوابه كثيرة، منها ضبط التنوين وضبط الحركات وضبط اللام المحذوفة من الليل والتي وبابهما، كذلك ضبط الإدغام الناقص، ضبط السكون، ضبط همز الوصل، ضبط الضم، ضبط الألف واللام إذا اجتمعا في كلمة، لام الألف. وهذه الأبواب تحتاج إلى تفصيل، وليس هذا محل تفصيل ذلك. لكن هل الحمل بالضبط واجب أم لا؟ هو طعن من وضع التابعين، واختلف في من أول من وضعه، والراجح أن أول من وضعه أبو الأسود الدؤلي، وقيل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي. والحق أن الواضع الأول من الإعراب المساوي للضبط والشكل هو أبو الأسود الدؤلي بأمر زياد بن أبي زياد والي البصرة آنذاك في خلافة معاوية بن أبي سفيان كما تعلمون. وسبب وضعه أن معاوية بعث إلى زياد يطلب منه إرسال عبيد الله بن زياد، لما قدم عليه كلمه معاوية فوجده يلحن فرده إلى أبيه، وبعث إليه كتابا يلومه فيه على وقوعه في اللحن. فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: إن الأعاجم قد أفسدوا لغة العرب، فلو وضعت شيئا يصلح الناس به كلامهم ويعرفون به كلام الله. فامتنع أبو الأسود، فأجلس زياد رجلا في طريق أبي الأسود، وقال له: يا مر بك أبو الأسود، فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن. فلما مر أبو الأسود قرأ الرجل: أن الله بريء من المشركين ورسوله بشر اللام بشر إلام رسوله. فقال أبو الأسود: معالي الله أن يبرأ الله من رسوله. ثم رجع إلى زياد وقال له: لقد أجبتك إلى ما طلبت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، فاختار رجلا من عبد القيس وقال له: خذ المصحف وصباغا يخالف لونه مداد المصحف، فإذا فتحت شفتي فانقط نقطة فوق الحروف، وإذا وضعت ضممتها فانقط نقطة أمامه، وإذا كسرتها فانقط تحته نقطة، فإذا أتبعته غنة أي تنوينا فانقط نقطتين، حتى أتى على آخر المصحف. وكان نقط أبو الأسود الدؤلي مدورا كنقط الإعجام، إلا أنه يخالفه في لونه. يؤخذ من هذا أمران نختم بهما. أولهما أن أول من وضع النقط بمعناه الأول هو أبو الأسود الدؤلي، وثانيهما أن أبو الأسود الدؤلي لم يتعرض في المصحف لنقط الإعجام إطلاقا، وإنما تعرض لنقط الإعراب، وعنه أخذه العلماء من بعده وأدخلوا عليه بعض التحسين بعض التعديلات. وظل الأمر كذلك إلى أن جاء عصر الدولة العباسية وظهر الخليل بن أحمد البصري، فتناول نقط أبي الأسود وحور فيه وعدل وصور وأدخل عليه تحسينا كثيرا، وسمي بذلك بعد بالنقط المطول، وهو المعروف عندنا اليوم بالشكل عند علماء الرسم. وبهذا اعتبر الخليل الواضع الأول له. ونقطه مأخوذ من صور الحروف المد في الفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء، والشد رأس الشين من شديد، والسكون علامة الخفة رأس خاي من خفيف، وهكذا. وفي مدارس مدرسة مشرقية ومدرسة مغربية للرسم والضبط معروفة، ليس محل تفصيل ذلك. فالغرض من الضبط هو التبيين وليس تبيين التبيين. القسم الخامس هو علم التفسير، فهو علم يعرف من خلاله المعاني لآيات القرآن والتي تعمل على مساعدة المؤمن في أداء العمل الصالح للحصول على رضوان الله تعالى والفوز بجنته، وذلك يكون من خلال تطبيق أوامره واجتناب النواهي المذكورة في الآيات الكريمة في القرآن الكريم. من خلال علم التفسير يهتدي الفقيه إلى الحكم الفقهي ويزيل عنه اللبس في كلام الله تعالى، كما أنه بعلم الناسخ والمنسوخ يستطيع أن يستخرج الأحكام ويجمع بينها إذا كان هناك تعارض، كما أنه أيضا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك بأدلة أخرى كتفسير القرآن بالقرآن مثلا. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القرآن ببعض، كما في قوله عند هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسئل عن ذلك فأجاب صلى الله عليه وسلم استنادا إلى الآية: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود من الظلم هنا في الآية الأولى هو الشرك، ثم يذكره في الآية الثانية، وهذا معروف ولها نظائر، كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسرت بالنجم الثاقب. وكقوله تعالى: رب العالمين، فسرت في سورة الشعراء: وما رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما موقنين. وكقوله تعالى: ملك يوم الدين، فسر بيوم الدين هو يوم الجزاء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فعلم التفسير يساعد على استخراج هذه الكنوز ومعرفة كتاب الله أكثر. وما زال العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحالي يستخرجون دروره، وهو كالفيض لا يجف عطاؤه أبدا. المفسرون ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معاني الآيات، حيث يتعلق بالقرآن الكريم المعجزة والرسالة الخالدة. وفي كثير من التفاسير المشهورة كتفسير ابن كثير وتفسير الطبري، كذلك عندنا تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن برأي الصحابة، وتفسير القرآن بكلام التابعين، هذا كله موجود. فالسنة النبوية لها الأثر الكبير في بيان معاني القرآن الكريم وتفصيل مجمله وبيان مبهمه أو تقييد مطلقه وما إلى ذلك. ومن أهم الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة ما رواه الترمذي على ما أذكر عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء في سؤالهما عن البشرى، في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. جاء في حديث أبي الدرداء أن رجلا من مصر سأله عن هذه الآية، فقال له أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. كذلك من تفسير القرآن بأقوال الصحابة، لا شك أن جيل الصحابة جيل فريد جدا، فقد تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاينوا تنزيل القرآن الكريم، واعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم، وأولوه جل عنايتهم واهتمامهم، ونظرا لقوة فهمهم وسعة إدراكهم ومعرفتهم بأوضاع اللغة وأسرارها وأحوال الناس وعاداتهم، جعلهم يستوعبون ما في القرآن من معاني وأحكام. ولذلك ما احتاجوا إلى طلب تفسيرها والسؤال عنها، إلا أن الصحابة متفاوتون في فهم القرآن تبعا لتفاوتهم في المواهب والاطلاع على لغتهم وأدبها ولهجتها ولهجاتها ومعرفة أسباب النزول وغير ذلك. وأكثر الصحابة اشتغالا بالتفسير وممارسة له أربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، هاي التي أغلب التفسير موقوف عليه. وطبعا لهم طرق، كل واحد له أسانيد في ذلك، أسانيد طرق التفسير. كذلك تفسير القرآن بأقوال التابعين، كما اعتنى كذلك التابعون بتفسير القرآن ونقلوا روايات صحيحة وزادوا ما استنبطوا زيادة على الصحابة. وما زال التفسير يتضخم في عهدهم حتى اجتمع من الشيء الكثير. ومن أشهر التابعين الذين اعتنوا بالتفسير مجاهد مثلا، وعكرمة، وقتادة، والحسن البصري، وزيد بن أسلم، وطاووس. وتفسير القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: ما كان تفسيره جليا وما كان من غريب اللغة، وما كان من ما يتعلق بأدلة الأحكام وما يتعلق بالمتشابه. أما من حيث ما يفسر به فذكرناه، لأنه إما يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بالحديث أو بالرأي. الباب السادس هو، ونختم به إن شاء الله تعالى، هو علم علوم القرآن. هذا تدخل فيه باب كثيرة، من الناسخ والمنسوخ، من أسباب النزول، ومن المكي والمدني، ومن المتشابه، ومن الإعجاز، الإعجاز العلمي في القرآن. في القرآن معجز في لفظه، وجاء لهداية الناس وتنظيم حياتهم وبيان لما جهلوا. لكن تنوع الإعجاز في إعجاز بياني، في إعجاز علمي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز غيبي. والإعجاز العلمي الذي اليوم ظهر هذا متأخرا بعد الكشوفات العلمية، هذه ظهر مصطلح يسمى الإعجاز العلمي في القرآن، يتناول ما ورد في القرآن من موضوعات علمية تتعلق بالحقائق الكونية التي لم تكن في زمن نزول القرآن، ثم أثبتها هذا العلم الحديث كانفصال الأرض عن السماء مثلا، وأن الماء أساس وجود الحياة، وتشكيل اللبن في الضروع، والظلمات المتعددة في البحار، والاكتشافات الطبية وعلم الأجنة، والكشوفات الهندسية والفيزيائية والكيميائية، وبيت العنكبوت، وأن الأرض جعلت لها الجبال أوتادا، وغير هذا من الآيات الكونية الدالة على قدرة الله عز وجل، سواء كانت هذه الحقائق مفهومة من السياق العام للقرآن على وجه الإجمالي مثلا أو التفصيلي، على خلاف بين العلماء في ذلك، بين الجواز والمنع. وكل له دليله، حيث يؤمن المسلمون بأن القرآن معجزة، وأنه دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإعجاز العلمي له موضوعاته، طرقه التي يفهم بها، وهو حقيقة نظري، فقد تكتشف المسألة ويأتي العلماء بأدلة، ولاحقا تضمحل هذه الحجة، وأحيانا تثبت، فهو يعتبر من باب الاستئناس. إلا أن بعض العلماء قالوا بالجواز مطلقا، وبعضهم قال بالمنع مطلقا، لكن يمكن الجمع بين الدليلين. فتغيرات ألفاظ القرآن توسعت دلالتها على مر الزمن، هاي من ناحية لغوية وناحية بلاغية. كذلك الحقائق العلمية لا تنكر، لأن القرآن كل شيء حمال أوجه، وهاي الاكتشافات موجودة. لكن أبو القاسم هذا صاحب الموافقات يمثل تيار المانعين بجواز القول بجواز الاكتشافات العلمية، وأن القرآن ليس فيه شيء يسمى إعجاز علمي، فهو يتعلق فقط بالعرب ومن يتكلم العربية، ولا علاقة له بالحساب ولا الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء. وهذا مذهبه، ورد عليه بعض العلماء، وإن كان أبو إسحاق من أعلم الناس بمقاصد الشريعة، هو اللي قعد القواعد في علم الفقه، أصول الفقه، ويعرف مذهبه في قوة الدليل والحجية والعقل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويعلم المشايخ والطلاب على هذه الدرس التي فيها كثير من الهفوات، لأن المرتجلة لا يخلو من عثرات، حيث يخطئ في العزو وفي الاستشهاد وفي الترتيب أيضا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم، قياما ويقيامكم، من يضاعف لنا لكم أجر. والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ يعقوب على هذه الفرصة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدرس وأن تكون في ميزان حسناتنا. والآن نستقبل الأسئلة على وجه الإجمال والاختصار لا على وجه التفصيل والتطويل، فرجاء أن تكون الأسئلة مكتوبة وواضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله المشايخ. بالنسبة لحرف الراء وحرف الجيم وحرف الضاد، سنتناولها من حيث أنها حروف مباني، حروف معاني. وطبعا الراء من حروف الانسفال كما هو معروف، وهي دائرة وهي لها عدة أحوال، أحيانا تكون مفخمة، أحيانا تكون مرققة، وأحيانا دائرة بين التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى وترى الترقيق أولى. هي من حروف الانسفال التي لها وجهان، مثل الراء، مثل اللام والنون، هي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. أما حروف الاستعلاء فهي مفخمة قلب واحدة. الراء لها سبع حال، لها سبع سبعة لها سبع صفات كما هو معروف، فهي من حروف متوسطة ومن حروف الشديدة. الحروف المتوسطة قصدي لا تساوي الشدة لا يرخى، وهي حروف الجهر والانفتاح، ومن حروف الزلاق، من حروف الانحراف والتكرير. و لها عدة حوالي تقريبا 21 صورة تكون فيها مفخمة، وسبع حالات تكون فيها مرققة، والباقي هذا إجمالا في القرآن بغض النظر عن ما يرققه ورش من الطريق الأزرق. ولها صور، أربع صور أخرى دائرة من التفخيم والترقيق، والترقيق أولى عند مذهب ابن الجزري ومن معه، مثل راء القطر وراء مصر ونذر وعسر، هاي فيهم خلاف، ويسري وأسري. وأما الراء التي مركبة واحدة هي الراء المكسورة، لأن العرب لا تقول وري، كما أن الراء المفتوحة المبدوء بها مفخمة يا ربنا، وكذلك الراء المضموم رزقوا. في راء ترقق هورس كما تعلمون، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة قبلها ياء ساكنة أو كسرة، كذلك الراء الساكنة التي قبلها كسر ذا حرف انسفال مرققة من كلمة واحد نحو فرعون والشرذيمة. إما إذا كان لقيها حرف استعلاء تكون مفخمة كلا بالمرصاد أرصادا. وهذا صعب أن نسجله في مقاطع، يحتاج نصف ساعة من باب التفصيح حتى نذكر هي الصفات 21 حال للراء في القرآن إجماله وتفصيله. بالنسبة للضاد، هو حرف عسير يخرج من إحدى حافتي اللسان، من اليسرى أيسر ومن اليمنى أعسر، ومنهما أعز وأندر، وله سبع صفات إلى ثمان كما قال المؤمن. صفات الضاد سبعون دون شك، بعضهم يزيد إلى ثمان. ذكر ابن الجزري منها ستة، ذكر الجهرة، وذكر الرخاوة، وذكر الاستعلاء والإطباق والإصمات، وذكر الاستطالة. كذلك الجيم المنعقدة فيها خلاف بين القراء، بين فيها خلاف دائر القراء، ما عندنا فيها خلاف، اللي المتواتر عند علماء القراءة الآن قديما وحديثا فيما أعلم، ومن له إسناد يؤخذ به، أنهم يقرؤون القرآن بالجيم المنعقدة، جاء هكذا جاء، لا يقرؤون بالجيم المتفشية التي هي نسميها عند بعض المصطلحات جيم الشمالية، مورد ذكر القبائل، وذكرها حمد المامي في منظوماته يعقوب، وذكرها كثير من المشايخ الموريتانيين في منطقة أبو تلميذ، انتصروا للجيم المتفشية وقالوا بأنها أفصح من حيث اللغة. أما القرآن سنة متبعة، فجاء لا أحد من القدماء عنده إجازة جاء هكذا، وإن كان جائزة لغة لكن ما قرئ بها. بالتالي كون نقول دارة جلجلي ما نستطيع نقول جلجلية وكذا، هذا غير القرآن أفصح من كلام امرئ القيس وغيره. فالقراءة سنة متبعة، الصحابة والتابعون نقلوا القرآن غضا طريا كما أنزل، ولم يصلنا أحد قرأ بجاء هكذا، لأن مشايخنا قرأ عليهم جاء هكذا، وهذا يحتاج
في طبعا الكشكش، وفي العنعنة عند لهجات العرب، وفيه إبدال حروف العين حتى عتا، وهذا كثير، لكن القرآن محفوظ على وجه الإجمالي.
بالنسبة للوقف والابتداء، هو باب من باب التجويد المعروف، هو هل وقوف تسمى وقوف؟ هو هي الوقوف قسماني: وقوف معاني، وقوف لفظية. هل الوقوف اللفظية كثيرة، كيف توقف على مرسوم الخط، وقف الابتداء، وقف بالإسكان، وقف الروم والإشمام، والرقف بالترقيق، هاي تسمى وقوف لفظية. هاي ما لا علاقة لها بالوقف الثاني، يسمى وقف الابتداء. وقف الابتداء يتعلق بمعرفة المعاني عن الآيات، وحتى أنه يختلف من قراءة لقراءة أحيانا. وهذه لها طريقة ثانية: إما أن يتعلم الطالب الوقوف والابتداء عن طريق سماع، استمع مثلا لقراءة الحصري وغيره من المشايخ الذين لهم قصوا السبق في هذا المجال في هذا الزمان، وتعلم تلك الوقوف. أو أن الطالب له دراية بالنحو ودرس باب وقف الابتداء عن المشايخ المتقنين، وصار يعرف مواطن الوقف، وإلا سيبقى الطالب في حارة من أمره، وتارة يقف وقفا لا يجوز، وتارة يقف وقفا تاما، وتارة يقف وقفا حسنا، كما هو كثير في محاضرنا سابقا. وللأسف لا يعتنون بالوقف الابتداء، فقط عندهم السرد والحفظ والحذر والهذرمة، لا يعتنون بالوقف. وهذا طبعا نقص، ولكن الأجيال القادمة هاي الموجودة الحالية الحمد لله أغلبها تعلم الوقوف الابتداء نظرا لكثرة سماعه لختمات المشايخ المتقنين في هذا البلاد أو في غيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المقاطع إن شاء الله سنفصل ونوضح ما تيسر من فواصل القرآن. من المعلوم أن فواصل القرآن كالقوافل الشعر، يقال مثلا هذه القصيدة نونية أو دالية، أي أنها تنتهي بحرف الدال، كقولنا مثلا: دخلت أطلال بورقة الهمدي، ينتهي بالدال. كذلك سورة الإخلاص تنتهي بالدال: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخرها. طبعا سور القرآن كلها مقسمة لأقسام كثيرة، لكن منها ما كان على حرف واحد، هذا 13 سورة تنتهي بحرف واحد وتتفاوت في هذه الحروف. في 5 سور تنتهي بحرف الألف، سواء كانت ألف طويلة أو ألف قصيرة. ألف الطويلة سورة الفتح 29 آية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هي تنتهي كلها بالألف. كذلك سورة الدهر سورة الإنسان تنتهي بالألف، هذا تعد الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثالثا سورة الشمس، رابعا الأعلى، خامسا الليل، هي تنتهي بالألف. منها ما كان ينتهي على حرف واحد غير الألف، هاي موجودة سورة المنافقون 8 سور تنتهي بحرف غير الألف. سورة المنافقون تنتهي بالألف بالنون قصدي: إذا جاءك المنافقون إلى آخرها. كذلك سورة القمر والقدر الكوثر، هاي تنتهي بالراء، سورة القمر الكوثر والقدر. كذلك سورة الهمزة والبينة، هذو تنتهيان بالهاء، سورة الهمزة والبينة، إلا أن البينة فيها موضع فيه خلاف، هو مخصص له الدين، هي يعدها الشامي والبصري خلافا لغيرهما، الباقون يعدونها كلها بالهاء، وذلك الدين القيمة إلى آخره. طبعا حرف الهاء ورد رأس آية حوالي 170 موضع، لكن هنا لا يهمنا ذلك، يهمنا فقط أنها في سورة البينة والهمزة تنتهي بحرف الهاء. كذلك سورة الإخلاص تنتهي بحرف الدال، وسورة الناس تنتهي بالسين. أما بالنسبة للحروف الأخرى مثلا حرف الفاء، ورد رأس آية في 3 مواضع: الموضع الأول في سورة الذاريات في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، واثنين وثلاثة في سورة القريش: الصيف وخوف، لا يطعمهم الجوع من الخوف حتى الشتاء والصيف. كذلك حرف الشين ورد رأس آية في موضعين: لذا في قريش، وكعين المنفوش. وحرف الثاء وقع في موضعين: فحدث وكالفراش المبثوث.
وحرف الذال كذلك وقع في موضعين مجذوذ وحنيذ في سورة هود، وحرف الضاد وقع في موضع واحد في ذو دعاء عريض، ونظيره حرف الحاء وقع في موضع واحد وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا بعض الأعداد يعدون إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح، أي آية عند الحمصي. أما حرف الضاء فهو في 10 مواضع على ما أذكر، أظن وقع حفيظ وبحفيظ وحافظ ومحفوظ ويغيظ وغليظ 4 مرات، هي يعني 10 مواضع في 8 سور، هاي بالنسبة لحرف الضاء. أما حرف الطاء فوقع في 12 موضع، 4 من محيط مثلا، وعندنا قوم لوط وإخوان لوط، لوط 4 مرات، وعندنا قنوط، وعندنا سواء الصراط، هذا حرف الضاء. حرف الصاد وقع في 50 غير منقوص في سورة هود، ما له من محيص في 3 مواضع، أعتقد في إبراهيم وصاد، لا إبراهيم والشورى، وأعتقد قاف أو نعم قاف، ما له من محيص، وكأنهم بنيان مرصوص، ولا تحين مناص، و غير منقوص 1، محيص 3 مواضع، ولا تحين كل بناية وغلاص، ولا تحين مناص، كل بناية مرصوص، هي 5 مواضع تنتهي بحرف الصاد. كذلك حرف الزاء وقع في مواضع ليست كثيرة، أظنها 8 أو 10، وكل لفظ العزيز. كذلك حرف القاف وقع في 40 موضعا، هذا كثير، والجيم وقع في 90 أو 90، 1 في الحج و5 في قاف بهيج وخروج خروج، 1 في المعارج. وطيب عندنا ما تبقى من الحروف القليلة، ذكرت الفاء والكاف، الكاف وقع في 8، وقع في موضعين في ذاريات، من أوفك وحبك، وقع في موضعين في الانشراح، فعدلك وركبك، وأربعة في سورة لا هاي فعدلك وركبك في الانفطار، وأربعة في الانشراح، لم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك، اللي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الياء وقعت في 23 موضع، هي طويلة جدا ما نستطيع أن نذكرها، جنتي، وفيها حوالي 20 آية في سورة طه. أما باقي السور كذلك، الهمزة وقعت في 11 موضع، إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء، وزكريا، وهذان خاص إن الله يفعل ما يشاء، وأفئدتهم هوى، ربنا وتقبل دعاء، إلى آخره. الهمزة ليست هي الألف. طبعا الغيم والخاء لا يوجد آية تنتهي بالغيم والخاء إطلاقا. الواو في 3 مواضع، ذلك أدنى لا تعولوا في سورة النساء، فاسجدوا لله واعبدوا في سورة النجم اتفاقا، ورأيتهم ضلوا إذ رأيتهم ضلوا في سورة طه عند الكوفي. أما باقي الحروف فهو الحروف كثير، مثلا الألف حوالي ما يقارب ألف آية تنتهي بالألف، أو ما يزيد على 949 فما فوق. حرف الباء وقع رأس آية حوالي 162 موضع، التاء 33 موضع بعض، لكن التاء الساكنة هذه قليلة جدا، كي كورت وانكدرت، 33 آية هاي فقط تنتهي بالتاء، التاء تاني ساكنة، 3 موضع موجودة في المرسلات، موجودة في الانشقاق، موجودة في الغاشية، وفيها رب هذا البيت ليطعم، هاي طبعا ليست تاء تانيث. الدال وقع ورأس آية في القرآن في حوالي 198 موضع، الراء كثير 450 تقريبا، العين قليلة 13، اللام 67، الياء المتحركة 23 أو 25، بينما الياء المادية 241 نضيف كأنها مكملة للألف. أما التاء المربوطة فهي 122، والهاء هي حوالي 170 موضع، أول موضع منها أزفة لازفة، ليس الحمد لله كاشفها، هاي لا يوجد قبلها آية تنتهي بالتاء إطلاقا. أما النون حوالي 3000 آية تنتهي بالنون، والميم 600 أكثر شيء النون، ويليها تقريبا الألف، ثم بعد ذلك تأتي الميم، ثم يأتي بعد ذلك الراء قبلها إلى آخره. أعتقد هذا يحتاج تفصيل، وهذا مساج مرتجل، لأن الآيات القرآن كثيرة، 6200 آية، هذه 6236، نحن فقط ذكرنا منها عدد الآيات المختلف فيها، يعني المتفق عليه كفواصل، أما المختلف فيه لا نذكره، لأنه يحتاج تفصيل، لازم واحد يدرس نعمة الزهر للشاطبي التي نظم فيها كتاب الداني. بدأت بحمد الله نظمة الزهري لتجنيب عون الله عينا من الزهري، وعتب ربي من شرور قضائه ولتبه في السر والجهر الأمري. هذه فقط العجالة سجلتها لأخي في الله، أخي الغالي يعقوب عبد الله اليدالي حفظه الله، وأرجو الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، إنه لذلك هو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خادم القرآن الكريم، الله يحفظنا ويحفظكم.